أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، في مجلسنا الرابع إن شاء الله تعالى نحاول استئناف ما سبق في درسنا الماضي. الدرس الماضي كان الكلام فيه حول أصول الاعتقاد، أصول الاعتقاد أو مجمل الاعتقاد. المسلم يجب عليه أن يتعلم أشياء وأن يعتقد أشياء حتى إذا اعتقدها ومات عليها إن شاء الله يكون قد مات على الإسلام. توقفنا عند قول المصنف: ولا نشهد لأحد من المسلمين بالجنة إلا من أخبرت به النصوص، ولا نشهد على أحد بالنار إلا من أخبرت به النصوص. أظن دي مهمة جدا، لأن في عصرنا دلوقتي مسألة فلان بيدخل الجنة وكأن احنا بقى بنوزع التركة، يعني ايه فلان يدخل الجنة وفلان بيدخل النار؟ ده غلط، ده كلام غلط. احنا كل اللي نقدر نعمله ان احنا نقول ان النصوص الشرعية قالت ان من فعل كذا ومات عليه يرجى أن يكون من أهل الجنة. وأرجو الانتباه إلى كلمة يرجى، ده فيما نعلم، إنما الله تبارك وتعالى أعلم بمآله الأخرون. بس الكلمة دي بيساء استخدامها من قبل الجماعة العلمانيين واللادينيين، إن فلان مات ملحدا شاذا جنسيا، ويقول لك لعله عند ربنا أحسن منه. هو كاتب قبل ما يموت ان هو بيتنكر لوجود الله، وبيسخر من الله، وبيسخر من دين الله، وبيستحل الشذوذ الجنسي. ها، هو اللي كاتب، يعني هو مش احنا اللي نسبنا اليه او افتقتنا عليه. ده في الشرع يبقى ايه؟ ده في الشرع يبقى ايه؟ يبقى ده في الشرح والمآل الاخروي عند الله، انما احنا بنحكم له بالايه؟ بما ظهر له منه. طب رجل مات فيما يبدو لنا على الإسلام، يبقى إيه؟ الأصل أنه مات مسلما، صح؟ مستور الحال، هو خلاص قدامنا إحنا كمسلمين فيما نعلم أنه إيه؟ مسلم. إنما يوم القيامة دي مسألة إيه؟ مسألة. يبقى ولا نشهد لأحد من المسلمين بالجنة إلا من أخبر به النصوص. طيب، ولا نشهد على أحد بالنار. طب ليه؟ لأن ممكن واحد يموت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في معركة في الجهاد، ثم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم أو يبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أهل النار. حصل ولا ما حصلش؟ طب ده فيما يبدو للناس أنه لم يبلي فلان مثل قبل فلان، ده هو في حد عمل زيه؟ ده كان بيقاتل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا تبعها بسيف، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشهدكم أنه من أهل النار. الصحابة بصوا لبعض، قال: وماذا؟ فقال أحدهم: أنا صاحبه آتيكم بخبره. حديث في الصحيحين، بيقول فضل متابعه، رأمه مرأمه، لغاية لما طعن الرجل وضرب ضربة شديدة فلم يحتمل، فتحامل على نفسه فوضع سيفه ووضع نصله بين يديه وتحامل على نفسه فقتل نفسه. فجاء الرجل وقال: يا رسول الله، الرجل الذي أخبرت من شأنه كذا وكذا قد فعل كذا. فقال رسول الله: أشهد أني رسول الله. خدتوا بالكم؟ عشان كده مكتوب إيه؟ وبيان ذلك أن الأعمال بالخواتيم والخاتمة لا يعلمها إلا الله، ولكن نرجو للمحسن أن يكون من أهل الجنة، ونخاف على المسيء أن يكون من أهل النار. دي قاعدة مهمة جدا، دي بقى هتعلمك الاحتراز، تخلي لسانك كده هادي، ما عدتش بقى تقول فلان ده من أهل الجنة وفلان ده من أهل. لا، ده ما ينفعش أصلا، لا يجوز. حتى ما ينفعش أن أنا أقول فلان الشهيد، يقولوا الإمام الشهيد فلان أو البطل الشهيد فلان. لا، ده الشهادة حكم أخروي، الشهادة حكم أخروي، لأن الشهادة حكم بدخول الجنة. خدتوا بالك؟ عشان كده ما ينفعش أقول الشهيد فلان، إنما أقول إيه؟ نحسبه من الشهداء، نحسبه يعني فيما نعلم. نرجو له الشهادة. إنما جزما لا يجوز إلا من جزمت النصوص الشرعية بأنه من أهل الجنة، العشرة المبشرين من أهل الجنة. فهمتوا؟ أنت بتتكلم كده، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة إلى غير ذلك. دي نصوص واضحة بأن هؤلاء بشروا بأنهم من أهل الجنة. يبقى احنا دورنا ان احنا بس بنؤمن وبنشهد بانهم من اهل الايه؟ من اهل الجنة. كما نعتقد ان عذاب القبر حق يعذب الله فيه من شاء ويعفو عن من شاء. قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فأثبت الله لهم سبحانه في الدنيا عذابا بالغدو والعشي، وهو عذاب القبر. إذن في القبر سؤال وحساب وعذاب أو نعيم، وهو المقدمة التي يستطيع الإنسان أن يتعرف من خلالها. دي زي نتيجة الكنترول كده قد، بس لسه مش النتيجة الإيه؟ الفاينل النهائي. لا، ده هو نتيجه الكنترول، ان هو بس من الاول كده بيعرف بقى ان هو كده ان شاء الله سيساق الى الجنه او الى النار. نسال الله ان نكون واياهم من اهل الجنه. طب هيطلع لك بقى واحد يقول لك مفيش حاجه اسمها عذاب قبر، نقول له مفيش مشكله لما تدخل هناك تشوف. طب اصل الايه مش واضحه، مش واضحه الدلاله. طب وحديث البراء بن عازب الطويل، الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد حسن، يقول لك ما أنا منكر للسنة. الحقيقة أنك لست منكرا للسنة، أنت منكرا للسنة والقرآن، عشان يبقى الكلام أدق. لأن النصوص التي تجمل تفصلها السنة، التي تبهم توضحها السنة إلى غير ذلك. فأنا لما أقول أنا مش مؤمن بالسنة، يبقى أنا في الحقيقة مش هؤمن بالقرآن. وصلت؟ طبعا المسألة دي طويلة الذيل، دي عايزة محاضرات أصلا في قضية حجية السنة والشبهات المعاصرة التي يثيرها الحداثيون ومنكروا السنة. قال: ونؤمن بسؤال الملكين على ما ثبت به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ونؤمن بأن الله سبحانه قدر لكل مخلوق أجلا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وإن مات أو قتل فذلك انتهاء أجله، لقوله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. قال: ونؤمن بكل ما ثبت من علامات الساعة الصغرى والكبرى على ما جاءت به النصوص، كطلوع الشمس من مغربها، وخروج يأجوج ومأجوج، والدابة، والدجال، ونزول عيسى عليه السلام ليقتل الخنزير ويكسر الصليب، كما نؤمن بظهور المهدي عليه السلام واسمه محمد بن عبد الله، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، كما ثبتت بذلك نصوص السنة الصحيحة وأجمعت على ذلك الأمة. طبعا مسألة علامات الساعة الصغرى والكبرى ده أمر إن شاء الله يعني لعله يفرد في سلسلة أنا كنت بدأت فيها بعنوان واقتربت الساعة. ولكن الحقيقة أن كثير من هذه الأمور الغيبية هي مزلة أقدام عند البعض، يعني بعض الناس اليوم بيتأولوا بعض النصوص وبيعملوها إسقاط على بعض أحداث جزئية دون فهم حقيقي لا للنص ولا للحدث الجزئي. فده محتاج يا اخواننا مننا الى ضبط في مساله تنزيل نصوص اخبار الساعه على وقائع جزئيه. وطبعا هتجدوا أكاذيب وأغاليط كثيرة منتشرة في بعض الكتب، أحاديث السفيانين ومش عارف سيسقط في آخر الزمان 30 ملك ومنهم واحد اسمه صدام، واخد بالك انت ازاي، وحاجات من دي. طبعا كثير من هذه الاحاديث هي مختلقة موضوعة، يعني لا اصل لها، لا يجوز اصلا نسبتها الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا الى الشرع الحنيف. عشان كده هذا الباب يحتاج الى ان احنا نتعامل معه عن طريق صحة الاسانيد، نقطة. اتنين، صحة فهمنا للدلالة، يعني مش مجرد بس ان الاسناد صحيح، لان انت ممكن تسقط هذا الحديث في غير ايه، في غير موطن. فدي نقطة معلش مهمة جدا. طبعا في كتب كثيرة ان شاء الله ألفت في هذا الباب، يعني منها كتاب الصحيح المسند في اشراط الفتن والملاحم للشيخ ابي عبد الله العدوي، وستجد ايضا كتاب اخبار اخر الزمان، أخبار أو أحاديث العراق وأخبار آخر الزمان للشيخ مشهور آل سلمان. الحقيقة أن هذا الكتاب رائع، لأن فيه فعلا تحليل. أشراط الساعة للشيخ يوسف الوابل. ستجد بعض كتب هي ممكن نقول عليها دعوية أكثر منها علمية، دي بقى ممكن الإخوة تبدأ بها، اللي هو اللي ما قرأش في الموضوع ده أصلا. يعني مثلا ممكن أخ يقرأ أحداث النهاية الشيخ حسان، ممكن واحد يقرأ نهاية العالم بتاع الدكتور العريفي، مع الحذر من بعض الأحاديث والإسقاطات التي قد لا نوافقهم عليها. وفي الأمانة العلمية بقى. وصلت؟ ماشي إخوانا؟ بس أنا أدعوكم للقراءة في هذا الباب. طب ليه أنا أدعوكم للقراءة في هذا الباب؟ لأن أنت لما تقرأ كثير عن علامات الساعة سيثبت عندك الإيمان. هو النبي ما كانش أيامه وسائل تواصل اجتماعي، ما كانش أيامه فيس، ما كانش أيامه واتس، ما كانش أيامه تويتر، فبيحكي لك حاجات حصلت والتاريخ أثبتها، أو حاجات بتحصل أو حاجات هتحصل. فأنت فعلا لا يسعك أمامك كل هذا إلا أن تقول صلى الله على محمد، صح ولا لا؟ لأن النبي بيحدثكم عن شيء رآه. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام استيقظ ليلة فزعا فقال سبحان الله سبحان الله، أرأيتم ماذا أنزل الله من الفتن وماذا فتح من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فالعلماء قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في هذه الليلة أو أري في رؤياه كل الفتن، كأنها شريط تسجيلي كده. فرآها النبي عليه الصلاة والسلام رأي العين وقام وحدث بها. عشان كده النبي لما بيوصف كأنه ايه، كأنه اهو، يعني تخيل لما النبي مثلا يتكلم مثلا عن ظهور علامة فاشية في الأمة زي ظهور التبرج، صح؟ يقول لك صنفان من أهل النار لم أرهما، لم أرهما يعني في حياتي، بس هو شافهم في ايه، قوم معهم سياط يضربون به الناس فهم كأذناب البقر، المفتريين الظلم، بيوصفهم لاعدين مسكين الناس بيعذبوهم، وانت عارف القصة. ونساء كاسيات عاريات، لا ده بيوصف، شوف الوصف. طب مين هو ايام النبي ما كانش فيه كاسيات عاريات؟ حتى صاحبات الرايات الحمراء عشانكم عارفين ان هم احنا بنسميهم عفوا بيوت الدعاره دلوقتي بالمصطلح المعاصر، ما كانوش زي اللي احنا شايفينه دلوقتي. عشانكم عارفين ايه ده، كانت المراه المتبرجه زمان عشان تعرف ان هي بنت يعني شمال زي ما بيقولوا، كانت تعمل ايه؟ كانت تظهر شيء من نحرها وتلبس خلخال وتمشي الدب اللي يعني تتمايل، فالشباب اللي هم الشمال برضه يعني الاشاره بتروح. ده كان التبرج اللي هو تبرج الجاهلية، اللي هو ربنا قال ولا تبرج تبرج الجاهلية. أرجع لموضوعي، فالنبي بيوصف اللي احنا فيه واللي احنا لسه مقبلين عليه، حاجة عجيبة. طب دي انت لما تقرأها يحصل لك ايه؟ لما يجي واحد يطعن في نبوة محمد يقول لك اسم محمد ده كذاب ليس نبيا، ده من اوجه الرد عليه، انه اخبر باشياء رايناها او راها من قبلنا او سنراها، وكل العقلاء يثبتون ذلك. يعني حتى لو كان غير مسلم، طب دي علامه ان ده رجل صادق ولا كذاب؟ وصلت؟ كما نعتقد ان الموت حق، وان البعث حق، وان الحشر حق، وان الصراط حق، والميزان حق، وان الساعه اتيه لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور، وان في الاخره موازين، فمن ثقلت موازينه فهو من الناجين. الله، في الاخره موازين، ونضع الموازين القسطه ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا كده. يتنادى اين محمود؟ محمود ابن فلان. طب هو كام واحد في الدنيا كلها اسم محمود كذا؟ محمود عوض، كام واحد؟ ملايين. لا يخرج الا من اراده الله فقط، فيخرج بقى والميزان منصوب، ربنا بقى يعني يحفظنا واياكم، وتبدا بقى اعمالك تضحك الحسنة حسنة، عارف النقطة نقطة بتتحط، والسيئة سيئة تتحط، ونفضل بقى. انت مع كل حسنة بتطب فرحان جدا، ومع كل سيئة بتحط، وفجأة الميزان اما انه يميل ناحية اليمين بس الف مبروك، واما انه يميل ناحية الشمال، نسأل الله السلام، وإما أنه يستوي الكفتين، إيه يستوي صاحب هذا الموقف أمره إلى الله. اللي بعض العلماء قالوا أنهم الأعراف، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن عذبه فبعدله، وإن نجاه فبفضله سبحانه وتعالى. فمن ثقلت موازينه فهو من الناجين، وأن الشفاعة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وله شفاعات متعددة أعظمها الشفاعة العظمى يوم القيامة. الله، طبعا تعرفين أن يوم القيامة ده يوم صعب، نسأل الله السلامة والنجاة يا رب. فالناس تقعد تلف، تعرفين طبعا قصة الشفاعة، يقعدوا يلفوا، يروحوا لكل نبي، لكل نبي، ويذكروه بفضائله، يقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، اذهبوا إلى آخر فلان، أنا ما أقدرش. تفضل الناس تروح لغاية لما تيجي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيقول أنا لها عليه الصلاة والسلام، ويذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليسجد تحت العرش، ثم يقوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليحمد الله تعالى بمحامده لم يعلم لها مثيل من قبل، وبعد كده بقى يشفع النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رب أمتي فيقول أمتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في الوقت ده بقى الناس هتبقى على مواطن، على أحوال، منهم من بدل وأحدث، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا رب أمتي، فيقول جبريل لا، إنك لا تدري ماذا قد أحدثوا بعدك، فيقول سحقا أي بعدا لمن أحدث بعد. مسألة إن في ناس يذهب النبي ليدافع عنها، بينما حقيقة هم لم يقدموا من حب وبذل النبي عليه الصلاة والسلام فعلا. قال والشفاعة ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وله شفاعات متعددة أعظمها الشفاعة العظمى يوم القيامة، لإراحة الناس من عناء الموقف العظيم وهذه الشفاعة مخصوصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وله شفاعة أخرى في إخراج بعض من دخل النار من الموحدين، وأخرى في رفع درجات المؤمنين يوم القيامة. إذن الشفاعات على أنواع: شفاعة لإراحة الناس من عناء الموقف، وشفاعة مخصوصة بإخراج من دخل من أهل التوحيد النار، وأخرى لرفع درجات المؤمنين في الجنة. ومع هذا فإنه لا يجوز للمسلم أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الدنيا أو مغفرة الذنوب أو الاستجارة به فيقول الشفاعة الشفاعة يا رسول الله، زي ما بيقولوا مثلا في الموالد، وإنما يجب أن يقول اللهم شفع في رسولك، لأن الشفاعة ملك لمن؟ لله. صح. ما الدليل؟ ولا يملك الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، وقال ولقد صواب، ولا الآية الثانية من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ها؟ كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قل لله الشفاعة جميعا. إذن أصل من أصول الشفاعة إن الإنسان لازم إيه؟ لازم يسأل الله تبارك وتعالى الشفاعة. جزاك الله. قال ونؤمن بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن. إذن الجنة والنار دول يا أخوانا مخلوقتان لا تفنيان، وأن أهل الجنة، نسأل الله أن نكون منهم، وأن أهل الجنة لا يخرجون منها. خلاص دول بقى، خلاص اللي دخل خلاص الحمد لله ألف بركة. وأهل النار من الكفار، الكفار الأصليين والمرتدين ومن حذى حذوهم فأتى بناقض من نواقض الإسلام. مش احنا قلنا أن الإسلام فيه نواقض؟ يعني لو واحد النهاردة قال أن شرع الله تبارك وتعالى لا يصلح أن يحكم الزمان والمكان وكان معتقدا لذلك، ده مسلم ولا مرتد؟ ده مرتد. المرتد ده يعني ايه؟ يعني الراجل ده اتى بناقض من نواقض الايه؟ الاسلام. صح ولا لا؟ طيب من شك في الله او في دينه او في نبيه او في قرآنه ده مسلم؟ يبقى مرتد ولا مش مرتد؟ فهو بقى بيقول لك ان اهل الجنة لا يخرجون منه. طب واهل النار من الكفار؟ لا، وكمان مين معهم؟ والمرتدين الذين ماتوا على الردة ولم يتوبوا لا يخرجون منها، وأنه يؤتى بالموت فيذبح بين الجنة والنار. بعد ما إيه آخر موحد ما يخرج من النار خالص، تفكرين الحديث آخر واحد من المسلمين يخرج من النار ده اللي له إيه 10 أمثال ملك من ملوك الدنيا، ده آخر واحد، آخر واحد ده سيدخل الجنة. بعدها ينادي المنادي فيشرئب أهل الجنة ويشرئب أهل النار، فيقول يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، ثم يؤتى بالموت فيذبح على هيئة كبش فيذبح. خلاص الموضوع انتهى. ونؤمن بأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة كما يرى القمر في ليلة البدر لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله الله، وده أعظم نعيم لأهل الجنة. صح. وأما الكفار فإنهم محرومون من هذه الرؤية لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ونؤمن أن من مات مشركا فإنه يخلد في النار قطعا. أرجو الانتباه لكلمة إيه قطعا يعني ده مش حاجة فيها شك. وصلت؟ من مات مشركا شركا أكبرا فإنه يخلد في النار قطعا، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. والشرك نوعان، طبعا هيجي التفاصيل ده هنتكلم فيها إن شاء الله هناك. الشرك نوعان أكبر وأصغر. الأكبر هو المخرج من الإيه؟ من الملة. والأصغر كالحلف بغير الله ويسير الرياء، ده غير مخرج من الإيه؟ من الملة. فمن خلص من الشركين اللي هو الأكبر والأصغر وجبت له الإيه؟ الجنة. ومن مات على الأكبر وجبت له النار. ومن خلص من الأكبر ووقع في بعض الأصغر، خلي بالك، مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة. يبقى خدتوا بالكم، يعني لو عنده شوية شرك أصغر وعنده حسنات راجحة، يوم ربنا سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنات ويعفو عنه ويقوم إيه؟ ينجو مع الناجين. ومن خلص من الشرك الأكبر لكن كثر الشرك الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار. خلي بالك من كلمة دخل النار، دخل ولا خلد في النار؟ في فرق. يبقى هو مش هيئه، مش هيخلد، دخل النار. فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا من الأصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. خلي بالك إن الإخلاص زي الفريق ما يحب الشريك، هو كده الإخلاص كده. عشان كده لازم تاخد بالك إن هو لإما إخلاص، نسأل الله أن نكون وإياكم من المخلصين، لإما عشان كده احنا عايزين ناخد بالنا من نياتنا يا اخواننا، وبالذات في عصر اللقطة، في عصر الرياء الالكتروني ده، احنا عايزين ناخد بالنا قوي من الموضوع ده. اكتم حسناتك كما تكتم عوراتك وسيئاتك، حاول تخلي دي قاعدة قدامك. اكتم حسناتك حتى لا يعلم بها الا الله. لو تزوجت مراتك متعرفش، خلي في حاجات كده محدش في الأرض يعلمها سواه، بس سواه اللي هو ربنا بس، لا أب ولا أم ولا أخ ولا زوجة ولا ولد ولا حد. واعدد ما عرفه الناس مردودا عليك، لأن اللي بيعرفه الناس ده ممكن إيه؟ ممكن ينتابه الشك والشرك. عشان كده علماء السلوك بيحذروا من المسألة دي قوي يا أخي، وبيهتموا بجوانب الإخلاص، نسأل الله أن نكون منه. قال جميلة اللي جاية دي، قال ونحب أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعو لهم كما قال الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ده أصل من أصول المسلم السني، أنه يحب الصحابة ويترضى عنهم ويجلهم وبالخير يذكرهم. ولا نسب أحدا من الصحابة، وتلاقي بقى واحد عامل لك فيها أنه راجل باحث محايد، وده دايما بيكون المنط، يقول لك أنا بحب الصحابة بس أنا عندي بعض استشكالات. بيبدأ بقى من هنا، بيبدأ بقى من مين؟ بيبدأ من سيدنا عثمان وانت طالع. سيدنا عثمان يدخل على سيدنا معاوية، يدخل على قصة سيدنا علي والخلاف بينه وبين سيدنا معاوية، قصة التحكيم، وكده بقى إيه عمرو بن العاص. يعني بديك المدخل هو بيشتغل منين. طيب أكتر المشاكل دي حقيقية 99% منها غير ثابت أصلا من الناحية العلمية. آخر لما تقرأ كتير في رسائل الماجستير والدكتوراه اللي عنيت بتحقيق مرويات الفتن هتفاجأ، وأكثر أسانيدها من طريق أبي مخنف وغيره، أسانيد أصحابها شيعة، يعني أكثر رواتها أصلا متهمون بالتشيع. طب احنا بنعرف منين؟ ما انت بتجيب كل اسم من دول وبتعرضه على كتب الرجال عشان تعرف احواله، صح ولا لا؟ فبتفاجأ بقى. وفي رسائل دكتوراه يعني قامت بها، يعني مثلا انا اذكر ان انا كنت بذاكر في كتاب جميل قوي اسمه تحقيق مواقف الفتنة بين الصحابة، دي رسالة دكتوراه من في مجلدين لدكتور اسمه محمد أمحزون طبع دار السلام. الرسالة دي بتتكلم في ايه؟ في تحقيق المرويات، وبعد كده هيتضح ليك صحة يعني هنحصر بعد ما نغرب المرويات دي كلها هيبقى لنا شوية ايه حاجات على اثرها نبدأ بقى نشتغل بايه في الدرس التحليلي لهذه المرويات لنخلص منها بنتيجة. طبعا النتائج مبهرة، ان 80 او 90% حتى من اللي بيجي في الاعمال الدرامية بتاع مش صحيح اصلا، مش صحيح، لانه بيخليك توصل الى ان الصحابة دول مجموعة قتلة، الصحابة دول مجموعة ناس اصحاب هوى والناس مجموعة قتلة، وان الصحابة دول فعلا زي ما الشيعة قالوا ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينجوا من ردتهم الا 6. عرفش تعرفوا الحكاية دي ليه؟ انا مرة سألت ليه حسن نصر وشركاء، وان كان حسن نصر في الفترة الاخيرة يعني بيلين الموضوع اللي هي التقية، ليه لهم فيديوهات بيلعنوا فيها الصحابة؟ يعني تلاقي واحد منهم طلع بيقول الله يلعنهم اللي هم اهل السنة هم وعشرتهم اللي هم العشرة المبشرين بالجنة، ولما تلاقي واحد بيقنط زي القنوط عندنا احنا بنقول اللهم اهدنا فيمن هديت، وهو بيقول اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما ابو بكر وعمر وعائشة وحفصة، اللهم لعنهم وانتقم منهم، اللهم لعنهم بعدد الحصى وعدد الرمال، كلام من كذا. ده ليه؟ ما دي عقيدة، صح ولا لا؟ هو يعتقد ان هؤلاء الصحابة كلهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم السقيف، وان هم خبوا قرآن، خبوا منه سورة اسمها سورة الولاية، دخلوا يوم وفاة النبي وراحوا جايبين القرآن، وكان القرآن ده بعضهم بيكتبه زي ما انتوا عارفين بيتكتب في قراطيس، فراحوا مخبيين ايه سورة كاملة اسمها سورة الولاية، وراحوا مدين القرآن 114 سورة، وهو المفروض يبقى 100 وكام، اما صار في سورة اسمها سورة الولاية اللي هي بيعهد فيها بالولاية من بعد رسول الله لمن؟ لعلي بن أبي طالب وآل بيت علي. ليه؟ لأنه زوج من السيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. قال لك هم طبخوها وراحوا واخدين صورة الولاية دي حطيناها في جيبهم واخد بالك، وخرجوا وقال لك احنا خلصنا الموضوع خلاص، وستكون ايه الإمامة في قريش وانتهى. بس بفهمك معلش برضو احنا بنتكلم عشان نفهم الدماغ التانية بتفكر ازاي. طب ده في اشكاليات كتير، ابرز اشكالية فيه انه اتهام لله، اتهام صريح ان ربنا ما عارفش يحفظ دينه، صح ولا لا؟ طيب انا لو انا اتهمت ربنا بانه لم يحفظ دينه انا كده مسلم، سيبك بقى من مش هنتكلم عن الصحابة ولا كده. طيب الحاجة التانية، لما تقول ان القرآن اصابه التبديل والتحريف زي ما عملت في كتاب فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب، ده كتاب الخميني. طيب يعني انت بتؤمن بان اصل القرآن الموجود ده ده غير مصحف فاطمة الزهراء اللي هو تم ايه سرقته والكلام ده. طيب ده لوحده كفيل ان يحكم على معتقد ذلك بانه مسلم ولا غير مسلم؟ انتوا اخدتوا بالكم من الفكرة؟ نحن لو عادنا نتكلم في حتة واحدة يعني نمسكها حتة ايه حتة. طب بقى قضية الصحابة دول، ده اتهام صريح لربنا بانه يختار الخونة من الوزراء عشان يبقوا مع الرسول، مش هما دول وزراء الرسول ابو بكر وعمر؟ انت كده انت بتقول ان هما خونة، صح؟ يبقى انت كده بتتهم ربنا بانه بيختار للرسول خونه، طب انا عايزك بقى يعني احنا طبعا لو قعدنا نتكلم في الموضوع ده هنطول، بس انا بديك ايه شويه نبذ خفيفه. في كتيب جميل قوي لطيف خالص اسمه اسئله قادت شباب الشيعة الى الحق، هتلاقوه بي دي اف يا ريت الشباب يقراوه، اسمه اسئله قادت شباب الشيعة الى الحق. اسئله رائعه لانها اسئله زي ما بيقولوا في الجول، خد بالك، وهو الراجل ما بيجاوبش، ده هو بيسال بس وبيقول لهم لو سمحتوا جاوبونا بقى يعني، فهمت؟ ده اعتقاد ما يقارب من 85 الى 90% من الشيعة، والاعتقاد ده بيبقى ظاهر في مراجعهم والمتدينين فيه ماشي، انما العامة ممكن يكونوا زي عامة اهل السنة كده، ولكن هو حتى عامة اهل السنة يعني حتى يا راجل اللي بيشرب حشيش عندنا لو واحد قال ابو بكر لعنه الله هيعمل في ايه؟ هيعلقه، ده اللي هو مالوش في الليل، صح ولا غلط؟ لو واحد جه قال لك القران محرف يقول لك استغفر الله العظيم انت بتكفر يا جدع، اللي هو حتى ممكن ما قراش القران في حياته، يعني اللي هو رد الطبيعي، صح ولا لا؟ طيب عامه اهل السنه دول مش هم برضو اللي بيشاركوا في الحشد الشعبي دلوقتي في سوريا والعراق وغيرها من البلاد؟ حصل ولا ما حصلش؟ طب هما ازاي بيروح عشان يقاتل؟ ده هو بيروح العراق وبيستحل دمك يا راجل، ده كانوا بيقتلوا على الهوية، مجرد ان انت يكون اسمك ابو بكر وعمر فانت مستحق للقتل قولا واحدا، يعني يقول له طلع هويتك، اول ما يشوف ابو بكر يقول له انزل من العربية يضربه بالنار في راسه، بس اسم معاوية يتم ضربه بالنار فورا، يعني بعض اسماء من الصحابة معينين لما دخلوا الفلوجة اللي هي يعتبر من معاقل اهل السنة كانوا بياخدوا المرأة الحامل بيغتصبوها ويبكروا بطنها واللي هو المشيمة يرموها ويقولوا يا لثارات الحسين، ما تقول؟ والكلام ده مش كلامنا، ده كلام خلاص تاريخي. طب ده بيحصل ليه؟ عشان يتم تغيير ديموغرافية العراق، فتتحول من بلد أكثرها سني إلى بلد شيعي خالص، والسنة فيها تتحول إلى نسبة قليلة مضطهدة مستباحة. شوف إيه اللي بيحصل لأهل السنة في إيران، تعرف المسلم السني اللي في إيران ده بيتعامل فيه اللي انت يعني لو راح جوانتانيمو هيبقوا ارحم بيه من اللي بيحصل هنا، لان دايما انا قلت لكم قبل كده الرجل الايديولوجي صاحب العقيده غير الانسان اللي ايه العادي. فانا عايزك تخيل معايا ده، تخيل معايا العقل ده. طبعا الموضوع طويل مش محتاج اتكلم فيه، لان طبعا في كتب كتير جدا عنيت بذكر تفاصيل عقائد الشيعة، وفي رسائل ماجستير ودكتوراه أصلا أخذت في كتبهم، يعني هو لا يتكلم من كتب أهل السنة، لا لا لا، هو جاب الكافي الكليني، جاب مجالس الأنوار، وجاب كتب ومتفسره ومشتغل إيه عليه عشان يبقى الكلام منهم، صح؟ يعني الكتاب مثلا أصول مذهب الشيعة للشيخ القفاري، وطبعا ده أشهر متخصص في هذا الباب، أصول مذهب الشيعة ثلاث مجلدات، دي رسالة دكتوراه. حكم التقارب بين أهل السنة والشيعة، دي مجلدين برضو للشيخ القفاري، وهكذا. لو كتبت كده الشيخ القفاري هتلاقي أكتر المؤلفات اللي عنيت بالرد نفس الحكاية. الدكتور علي السلوس هنا من مصر تسمع عنه، الدكتور علي السلوس اللي هو الاقتصادي المشهور عمل موسوعة من أربع مجلدات عن الشيعة الاثنى عشرية وعقائده، ودي كانت رسالة أظن دكتوراه أو ماجستير له. يعني انا عايز اقول لك قصدي اقرا بس وانت هتفهم الناس دي بتفكر ازاي فيك وليك. وصلت؟ قال ولا نسب احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو ان احدكم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيف. قال ونقر بفضائلهم ومراتبهم كما جاءت في الكتاب والسنه، فنعتقد أن من أنفق قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل أفضل ممن أنفق من بعده وقاتل، وأن المهاجرين أفضل من الأنصار، وأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر بذلك القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أكثر من 1400. قال ونقر بما أجمع عليه سلف الأمة أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه، تعلم التربي عن الصحابة، أفضل هذه الأمة بعد نبيها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ثم سيدنا عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، ثم أهل بدر رضي الله عنهم، ثم أهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم، ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومش كده وبس، المسلم السني لا يكتفي بحب الصحابة بل يحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حرمت عليهم الصدقة، ونتولى أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، أي نحب أمهات المؤمنين ونوالي أمهات المؤمنين، فنقول السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، السيدة عائشة رضي الله عنها، السيدة حفصة رضي الله عنها، وهكذا، ونعتقد أنهن أزواجه في الجنة رضي الله عنهن، ونمسك عما شجر بين الصحابة من الاختلاف والتنازع بعد ما هنقرأ ونحلل، برضه هنحترم أئمة المسلمين ونجلهم، ونعتقد أن ما نسب إليهم في ذلك بعضه كذب لا أصل له. ليه؟ لأن أصلا لو أنتوا بصيتوا، حد هنا في كليات الأداب أو في كليات زي الأداب وبعض الكليات النظرية بيعنى بعض أساتذة الأدب، ففي عندنا حاجة اسمها الأدب الأموي، ده بندرسه. فطبعا أنت أول ما بتلمس في الأدب الأموي وأدب أو العصر الخلافة الراشدة لازم هتلمس مع إيه؟ مع المواقف دي. فأكثر الذين يتكلمون من أساتذة الأدب يشبون الصحابة أو يأتون بمرويات مأخوذة من كتب الشيعة وجايبونها من كتب أدبية، زي كتاب الأغاني للأصفهاني. طب الأصفهاني ده كان شيعي. العقد الفريد لابن عبد ربه، مرويات مليئة بالظلمة، فبيجيبوا من كتب الأدب بلا تحقيق طبعا وبلا صحة للنسبة، فطبعا هذه الكتب فيها الغث والإيه والسمين، فيقوموا حاطين المرويات دي عن الصحابة، فطبعا اللي يقراها من الطلبة يقول لك لا يمكن يكون له صحابة، ده قتلين قتل بالك تكلم، انتوا شو متخيلين يعني؟ مثلا ويقول لك ايه، فإن معاوية قال والله لأضربن بسيفي هذا عنق علي ولأشربن في جمجمة رأسه نخبا، بقى صحابي هيقتل صحابه، هيقتله ويستحل دمه وعرضه وايه ويمثل به وياخد جمجمته ويشرب فيها نخب يعني خمره، انت متاكد ان ده صحابي؟ يعني انت بتتكلم عن سيدنا معاويه؟ اه والله. انا عايزك بس تخيل معايا، دي روايه من ضمن الروايات يعني، لان طبعا انا درست ادب اموي في الكليه، وطبعا يعني يومها وقفت الاستاذ قال لي اطلع بره، قال لي بقول له روى البخاري عن سيدنا معاوية، قال لي سيدك انت هلا، وده تخيل استاذ جامعي المفروض حتى انه يسمع، هو من الاول يصادر عليك لان حجته ضعيفة، تيجي تناقش ما فيش مناقشة اطلع برضه. فعملت رسالة وزعتها في الكلية بعنوان من سب الصحابة او معاوية فامه هوي، وانتشرت في الكلية طبعا، وطبعا نالني ما نالني، بس فعلا وفقني الله تبارك وتعالى. إذن ورسالة دي فيها طرف منها نزلت في المعرض كان بعنوان النجوم، فممكن الإخوة تبقى تقرأها لأنها تفيدهم جدا في التعامل مع قضية الخلاف مع الصحابة، وإيه أسماء الكتب التي عنيت بذكر هذه المسألة تفصيلا، وإيه كيف نقرأ هذا التاريخ. يعني في أخواننا منهج كتاب رائع رسالة دكتوراه بعنوان منهج كتابة التاريخ الإسلامي عشان تفهم إيه الفارق بين المؤرخين والإخباريين ومنهج المؤرخين الإخباريين ومنهج المحدثين في نقد الروايات وأيهما ستعتمد. أنا عايز أقول يعني عشان ما أخشش بس في مسألة كتير، عايز أقول إن الموضوع طويل الذيل من الناحية العلمية، مش زي ما أنتوا فاكرين كده إن واحد بيقول لي كلمتين يبقى إيه هو صح، لا 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 خالص خالص. ولما تبدأ بقى تقرأ في نخل هذه المرات هتفاجأ في التحقيقات وروايات مشهورة جدا. يعني تعرفين قصة التحكيم، قصة التحكيم تعرفوا ان هذه القصة من الناحية الإسنادية لا تثبت، وهي من اشهر ما كتب في كل كتب السير والتاريخ. لا ده عايز قاعدة بقى نتكلم فيه أفضلك. فانا عايز اقول بس الموضوع محتاج تفصيل شوية. ونمسك عما شجر بين الصحابة من الاختلاف والتنازع، ونعتقد أن ما نسب إليهم في ذلك بعضه كذب لا أصل له، وبعضه فيه زيادة ونقصان، وبعضه صحيح. وتشوف الإنصاف هو وبعضه صحيح، والصحيح منه فهم فيه معذورون لأنهم مجتهدون. هو الخلاف حصل بين سيدنا علي وسيدنا معاوية على إيه؟ على علشان سيدنا علي يرى أن الأولى الآن، الأولى الآن إن إحنا نتتبع الخوارج الذين قتلوا سيدنا عثمان واستباحوا دمه علشان نحافظ على الدولة الإسلامية بعيدا عن الناس اللي قاعدة تنخر فيها. وصلت؟ سيدنا معاوية قال له ده موضوع هيطول لأن الناس دي هربت في البلاد وهنذهب في طلبهم، طب إزاي هنسيب الأمة بلا خلاف؟ ده كده هيبقى مطمع لناس كتير وممكن يودي بخبر أكبر بضرر أكبر، صح ولا لا؟ بضرر أكبر إن إن الدولة كلها بقى يحصل فيها فوضى. أنتوا فهمتوا محل الخلاف؟ الخلاف حصل وكان أقرب الناس فيه إلى الصواب هو سيدنا علي، وده معتقد أهل السنة عشان تبقى فيه، كان ده مش كلام الشيعة، ده معتقد أهل السنة، واخد بالك؟ طيب وحصل الخلاف، هم الصحابة احنا بنثبت لهم العصمة ولا بنثبت لهم العدالة؟ بنثبت لهم العدالة مش العصمة، يعني هم بشر يجري عليهم ما يجري على البشر. طيب هو مش 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 المثل الشعبي بيقول مصارين البطن بتتعارك؟ يعني ممكن يبقى اخويا واختلف انا وهم، انا وهو ده ابن ابويا اختلف معاه وقوم يضربني بالقلم وقوم شادد معاه، مش بيحصل احيانا ولا؟ ده معناه ان انتوا الاثنين ناس أصحاب أهواء وناس مجرمين وناس قتلة وناس ما عندكوش دين ولا تستحقوا الوزارة وارتدته. أنا بقربها لكم بس، إيه رأيكم؟ أنتوا أخدتوا بالكم؟ تقول لي بس برضو ده حصل قتال، لأن دي كانت طبيعة العرب آنذاك. ما هو الخناقات زمان غير خناقات الفرافير بتاعة الأيام دي، غير خناقات زمان. أنا بهزرش والله، ده كانوا بيذبحوا بعض قبل الإسلام عشان إيه؟ داحس والغبراء وناقة، صح ولا كده؟ صح. وتقوم الحروب إيه؟ سنين عشان حاجة بسيطة. لما جاء الإسلام بدأوا ينضجوا وحصل الخلاف. يبقى إحنا بنقول أن هؤلاء منهم المعذورون ومنهم المجتهدون ومنهم المصيبون ومنهم المخطئون، ونحن نشهد لهم جميعا على اختلاف اجتهاداته بالإخلاص في ذلك. هو اجتهد حتى وإن كان إيه؟ مخطئا، خدتوا بالكم؟ ومع ذلك لا نعتقد أن كل واحد منهم معصوم من الذنوب، بل لهم من الفضائل والحسنات ما يغفر الله لهم ما قد وقع، فهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، فهم خير القرون وصفوة الأمة لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم أو يطعن فيهم إلا منافق أو ضال. شفتوا الهامش اللي تحت يا شباب؟ هتلاقيني كاتب لك تقرأ إيه في المسألة دي، حتى جايب لك أسماء بعض الرسائل العلمية وكتبتها لك عشان اللي يحب إيه يتوسع. أو لو واحد دخل مثلا إنترنت وواحد من الشيعة أو من العلمانيين عرض له إيه هذه الشبهة، يعني مثلا أنت ممكن تلاقي واحد علماني يقول لك ده أنتوا تاريخكم كله تاريخ دمو، عشان كده العلمانية هي الحل. نقول له والله يا كذاب يا مزور. بقى الصحابة اللي اختلفوا في بعض مواطن حتى وإن نشب بينهم اقتتال، هتجيبه لتاريخ كله قتل بالملايين من أول الحرب العالمية الأولى وانت ماشي، والحرب العالمية الأولى دول اللي عملها المسلمين ولا العلمانيين؟ ما هم صحيح كانوا النصارى بس علمانيين، صح ولا لا؟ مش انتوا لسه كانت الثورة الفرنسية رجالة ولا ايه؟ يعني قصدي كانت العلمانية في أوجهها كمان. مين اللي قتل الملايين وأبادهم من على وجه الأرض؟ مين؟ العلمانيين ولا المسلمين؟ بس عايز أقول لك ايه؟ عارف رمتني بدائها وايه؟ وانسلت. أقول لك شوف الإسلام ده دين دمو. الجهاد ده دم، والغزوات ده. غزوات مين يا مجرمين؟ ده انتوا تاريخكم كله لم يرحم لا كبير ولا صغير ولا امرأة ولا شيخ، لم يرحم مسلم ولا كافر، لم يرحم أي إنسان. أي واحد بيخالفكم بتذبحوه وتستبيحوا دمه بسهولة. وأظن حتى الآن لغاية اللحظة دي اللي بيعارض العلمانيين بيعملوا فيه ها؟ هو ده الإسلام الوسط. عاجبك عاجبك، مش عاجبك المقصلة موجود. طب فين حرية الفكر؟ فيش الكلام ده، فيش حرية الكلام ده، ده تجارة شعارات، إنما الكلام ده على الأرض مفيش. ها ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، صح؟ وكل ده بيحصل تحت لافتة تجديد الخطاب. حصل كي يعني ممكن الزنا يبقى حلال بدعوى تجديد الخطاب، أصل ده ضرورة من ضرورة العصر، أصل الشباب تعبان ومفيش جواز. أنا ما بهزرش والله، والأيام بينا. يعني أنت ممكن تجد واحد، ما هو اللي بيقول للناس إن الطلاق الشفوي ده لا يقع بيقول لهم كملوا حياتكم عادي خالص في الحرام، يبقى أباح الزنا ولا ما أباحش؟ أخدتوا بالكم؟ بطريقة بسيطة خالص. وده بدعوة تجديد الخطاب الديني، وبدعوة الحفاظ على الأسرة، وبدعوة الحفاظ على المرأة وحقوق النسوية. شوف هيدخلك بقى في ايه؟ في متاهات. كذلك فنحن نعتقد ان الله تعالى خلق العباد وخلق افعالهم لقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. طيب الله خلق العباد وخلق افعالهم، طيب أمال بقى الحساب على إيه؟ فيما يكون الحساب؟ قالوا ما هو ربنا سبحانه وتعالى خلق ذلك، بس ربنا اداك إرادة، ودي هيجينا دلوقتي، وعليها يكون الحساب. وما تشاؤون إلا أن يشاء الله. ما تشاؤون دي يعني إيه؟ يعني أنت لك إيه؟ لك مشيئة. قال ونؤمن أن الهداية هدايتان، هداية توفيق وهي بيد الله يهدي من يشاء وفق حكمته وعدله، وهداية إرشاد ودلالة وهي التي يملكها الأنبياء وأتباع الأنبياء كما قال سبحانه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب ونؤمن بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره، وأنه من الله تعالى، وأنه لا يصيب المرء إلا ما كتب الله له، وذلك وفق علم الله تعالى وحكمته. مراتب القدر أربعة. العلم، فالله علم ما كان وما يكون وما لو يكن لو كان كيف يكون أزلا، لأنه لو ما كانش سبحانه وتعالى يعلم أفعال العباد يبقى العباد هيعملوا حاجات ربنا مش إيه؟ مش هيعلم بيها، صح؟ حينها تبقى مصيبة ولا لا؟ لأن أنت كده أثبتت أن الله تعالى ليس إلها كاملا، وإنما عنده صفة من صفات النقص وهي الجهل. طيب اثنين، الكتابة، فالله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. كل مقادير الخلائق مكتوبة عند ربنا في اللوح الإيه؟ المحفوظ. ثلاثة، المشيئة، فلا يكون شيء في السماوات والأرض إلا بمشيئة الله. الخلق، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، ومن ذلك أي من الأشياء المخلوقة أفعال العباد. بس كمل بقى اللي بعدها، ونؤمن بأن الله قد جعل للعبد اختيارا وقدرة على الفعل أو الترك، ولذلك أمره ونهاه، وهذا تكليف لمن له إرادة وقدرة واختيار. هذا تكليف لمن له إرادة وقدرة واختيار. يبقى أنا ما ينفعش أسأل سؤال يقول الإنسان مسير ولا مخير، السؤال نفسه غلط. السؤال من الناحية الأولية ده سؤال خطأ، مدخل خطأ. ليه؟ لأن الإنسان مسير في أشياء ومخير في أشياء. مسير فيما لا كسب له فيه، نزول الأمطار بمزاجي؟ طيب نزول الأمراض بمزاجي؟ طيب الموت والحياة بمزاجي؟ طيب إن أنا أروح أقعد على كافيه أشرب شيشة بمزاجي؟ إن أنا في ليلة رأس السنة أنزل البندر أو أنزل وسط الشباب وهيص وأقول لك بقى إيه، الليلة خمر ونساء، ده بمزاجي؟ بمزاجي. ما هو أنت عرض عليك الطريقين، قال لك يا عم يوم عرفة ده من أعظم أيام الله، ويوم أول يوم العيد ده اللي هم بقوا سكرانين فيه ده أعظم يوم من أيام الله هو يوم النحر. فأنت قدامك بقى تشد حيلك. وبعدين اليوم العاشر فين؟ اللي هو أول يوم الإيه؟ العيد. يعني أنت بالعشرة من ذي الحجة ما بتنتهيش باليوم عرفة، ده أنت لسه مكمل، صح ولا لا؟ يعني أنت المفروض يوم عرفة أصلا عادة تفطر، وبعد كده تروح، لو بتروح عادي تعيد على الناس وهنصلي قيام الليل اللي هو يوم، مش انت ده شغل عادي يعني. ويوم عرفة يوم العيد هنسلم ونضحك، بس برضو انت عندك المفروض عبادات هتقوم بيها، من عبادات التزور منها، بس عبادات، دي عبادة صح ولا لا؟ حلو. في واحد يقول لك لا لا لا، ما هو لو اراد الله ان يهديني لهداني، وهل اطلعك الله على اللوح المحفوظ عشان تعرف انت كنت مكتوب عنده مهدي ولا ضل؟ دي كلها حجج أنت تبرر بها لنفسك أنك إيه؟ أنك ترتكب المعصية وأنك تنتهك الحرمات. وصلت؟ قال: وقد مدح الله المحسن على إحسانه، وذم المسيء على إساءته، وهذا دليل على وجوب القدرة، على وجود القدرة والاختيار للعبد. وقد أقام الله الحجة على عباده بإرساله الرسل وإنزاله الكتب، وبأن العاصي يقدم على المعصية باختياره، فلا يجوز أن يحتج بالقدر بأن الله كتبها عليه. وصلت يا إخوة؟ فمن أين له أن يعلم ذلك؟ وكيف يحتج بحجة لم يعلمها حين أقدم على معصيته؟ إشمعنى بتبرر لنفسك المعصية؟ طب ليه ما بتقولش الطاعة؟ ما هو ربنا برضو كتبها عليها، وانا إيه؟ هو اللي يسرها لي، ليه ما بتقولش كده؟ انت بتحتاج بس في المعايب والمصائب، صح؟ طب ليه؟ فخلي بالك من دي. قال: إذن فالإنسان مسير ومخير، فنحن لا ننفي القدر ولا ننفي اختيار البشر، بل نثبتهما جميعا. قال: ونعتقد أن كل مؤمن تقي فهو لله ولي. كمان مرة: ونعتقد أن كل مؤمن إيه؟ تقي فهو لله ولي. علمه من علمه، وجهله من جهله. ظهرت على يديه كرامة أو خارقة أو لم تظهر. خدتوا بالكم يا إخوة؟ طيب الأولياء دول، هل اللي بيجروا في الهوى ولا بيطيروا في الهوى وبيجروا على المية هم دول الأولياء؟ قال الإمام الشافعي: إذا حدثك أحدهم أن رجلا يطير في الهواء ويمشي على الماء فاعلم أنه شيطان، ده مش ولي ولا حاجة، ولم تظهر لديه كرامة وهو من أولياء الله، لو أقسم على الله لأبر، صح؟ انت فاجئ كده ان تجد مثلا شيخ مات ولم يكن مشهورا بتاع ولا حاجه، ما يعرفوش الا ايه نخبه بسيطه جدا، وتيجي تتفاجئ لما مات تلاقي ايه ربنا اظهر اخلاصه في الامه، وتلاقي الناس كلها قاعده تتكلم عليه، وهو ما هي دي من انواع الولايه صح ولا لا؟ ولي لله فعلا، بس ولي خفي تقي نقي وبس. فاحنا محتاجين يا اخواننا نفهم هذا المعنى كويس جدا، عشان بعض الدجالين يقوم عامل لك مقام ويقول لك خلي بالك ده ولي، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب ما تكمل الايه الذين امنوا وكانوا يتقون. طب هو الايمان والتقوى عملان قلبيان ولا لا؟ صح. طيب من يعلمهما؟ يبقى مين يعلم مين ولي ومين مش ولي؟ الله صح. والاولياء كما تعرفون نوعان، اولياء للشيطان واولياء للرحمه. فبيقول المسلم السن، خلي بالك بقى عشان الجماعه اللي انت عارفهم اللي اتكلمنا عنهم دول يقعد يقول لك يا السنيين دول ده مجرمين الله يلعنهم، ده بيكرهوا الاولياء وبيكرهوا آل بيت رسول الله. شوف الكذب، شوف التضليل، ده انت قاعد بتقول نؤمن، يعني ده عقيدتي اللي هلقى الله بيها، نؤمن ونعتقد ان كل مؤمن تقي فهو لله ولي، ونصدق بكرامات الاولياء. انا عايز اقول لكم ان ممكن يكون الولي ده ربنا سبحانه وتعالى يظهر على يديه كرم، والكرامه دي ممكن تبقى كرامه ايه؟ انا اقول لكم في شيخ مشهور قوي في القاهره اسمه الشيخ ابو ذر القلمون، اللي هو صاحب كتاب ففروا الى الله، ده شيخ مشهور قوي، والشيخ معروف انه من عباد العصر، حاجه كده حاجه مش يعني مع حاجه كده، هو من ارض اللي هو في القاهره. الشيخ ابو ذر ربنا يديله الصحه، كان رايح يخطب الجمعه مثلا في السويس، الكلام ده حصل يعني، انا بقول لكم على حاجه حصلت مش، وكان في عقبه واقفه اي ملتحي لازم ينزل، مفيش دبانه بدقن بتعدي، ده اكراما للشيخ مين؟ عشان الشيخ كان رايح هناك فهو عارف. فالاخوه قالوا له الوضع كذا كذا كذا، وطبعا ما فيش مدخل غير المدخل ده يعني، لا اما يكمل لا اما يرجع. فقال لهم لا احنا هنكمل. ماذا صنع؟ صلى. لما صلى جه قبل العقبه دي فوجد القيادات، واحد منهم ادى ظهره للعربه دي، واحد منهم ادى ظهره للعربه دي، وركزوا مع الحارات الثانيه، وحصل مشاده بقدر الله تعالى في الحاره دي، وحصل ان في عربيه كاوتشها ضرب في الحاره دي. انا بقول لكم ده حصل، فهم انشغلوا باللي معاهم، باللي معاهم فين؟ في الامر ده، والعربه الوحيده التي مرت كانت هي. طب ده نوع من انواع الولايه؟ انتوا خدتوا بالكم؟ يعني انتوا فهمتوا انا عايز اقول ايه؟ احد المشايخ في مدينه المنصوره يقال له الشيخ عبد المنعم مطابع، هو شيخ فاضل من اهل العلم، ويمكن كل اللي انتوا بتسمعوهم من الدعاة الشباب يعتبروا في مصاف طلابه، من اول حازم شوبان ودمشق ده يعتبر من تلامذته. الشيخ معروف ربنا يحفظه بانه له حال مع الله وكذا يعني، فابتلي بالكبد، والشيخ مرض مرضا شديدا جدا جدا جدا. وكان زمان يا اخواننا اللي بيبتلى بالكبد ده قبل بقى ظهور العلاج اللي هو او العلاجات الحاليه، كان يبقى خلاص تسلم عليه وتقعد تشوفه كده ويقول لك اتملى منه، لان كده ايه ده خلاص. فبدا الشيخ ياخد، كان لسه اول علاج بيتاخد نظام الحق، وده كان لسه حاجه تجريبي، ما كانتش ايه في نهايه التسعينات الكلام ده. فبدا ياخد هذه الحقن فالحقن دي بتذهب بالعقل، يعني ممكن تخلي الواحد يا اخوانا ينام طول اليوم فعلا. وهو المفروض ان له كورس علاجي 10 حقن. انا بقول لكم بقى حاجه انا شفتها بعيني مش. فالشيخ استخار كثيرا، وعند الحقن الخامسه راح للطبيب وقال له انا هوقف الحقن. طبعا الاطباء انت مجنون، بطلوا دروشه، هو ربنا قال لكم كده؟ قال له يا سيدي انا بنام باخد الحقن دي وبنام، فالصلوات الخمس بجمعها، وانا عايز لو مت اموت وانا اصلي الصلوات الخمس في مواقيتها في المسجد. بس الدكتور كعادة الدكاترة زي ما انتوا عارفين عايز يقنعه ان هو على خطر وهو كلام ده، قال له احنا هنعمل تحاليل وهثبت لك ان انت ايه الموضوع لك. كان زمان في مدينة المنصورة في معامل اسمها معامل البرج، دي كانت اول معامل ظهرت، دي كانت البرج ده كان اغلى معمل واتقى معمل ماشي. فراحوا يعملوا التحاليل ورجعوا بالنتيجة، النتيجة الراجل يبص فيها نسبة الالتهاب كان فيروس اظن سي تقريبا وصلت مش عارف يعني كانها مش موجودة كانها تلاشت. فالدكتور قال له دي مش بتاعتك، دي مش الأشعة ولا التحاليل بتاعتك. ما صدقش، قال له طب نعملها فين؟ المهم عملها في مركز كان لسه تقريبا مش عارف عملها في حاجة في الجامعة حاجة حكومية، واللي عملها له الطبيب الدكتور هو كان أستاذ كبير جدا مشهور في المنصورة مش عايز أقول أسماء يعني، أستاذ كبير قوي. فعملها له ودخلوا عليه قالوا له اتفضل النتيجة. الراجل يبص، الشيخ عبده بيقول لي بيقعد يدعك عينه، قال له ما هو حاجة غلط، لا أنا غلط لا أنت غلط لا الجهاز غلط. قال له لا ولا واحدة من دول غلط، أنت حضرتك بس طلعت من المعادلة إن في رب. الطبيب ده بكى، آه والله بكى، لأن فعلا للأسف النزعة المادية العلمانية بتبقى تغلب أحيانا على بعض الناس وبيطلعوا من المعادلة ربنا خالص إن في رب لهذا الكون. في اليوم ده انا اذكر جيدا ان اتصل بي احد اصدقاء الشيخ محمد الله يديله الصحه، وقال لي كنا الساعه 2 بالليل وكان الايام لسه عارفين التليفون المحمول ده كان لسه ايه فانتازيا كده، فكان عند ابويا طبعا ما كانش عندي، فاتصل على والدي الساعه 2 بالليل وقال لي الحق ده في موضوع خاص بالشيخ عبد المنعم. هو اول ما قال لي كده كنت لسه يعني عيني بغفلها كده، انا قلت ده حصلت مصيبة، هذه المصيبة ان الشيخ ايه توفاه. قال لي انت صاحي؟ قلت له قول بس. قال لي انت صاحي؟ قلت له قول انا قلبي. قال لي اسجد سجدة شكر. يا سيدي قول وانا هسجد حاضر. يا عم قول والله. قال لي الشيخ عبد المنعم ربنا شفاه. قلت له الشيخ عبد المنعم مين اللي ربنا شفاه؟ يعني مش عارف. فقال لي الشيخ عبد المنعم بتاعنا. قلت له طب هو جنبك؟ ما انا عايز افهم. قال لي ده هو احنا روحته البيت لانه كان محجوز، روحته البيت. روح البيت رحته طبعا ثاني يوم مباشره وبوست ايديه وبتاع. فحكى لي بقى الشيخ الايه؟ القصه دي، ويومها قرر الشيخ ان يذبح لله تعالى تقربا وشكرا يعني. عايز اقول يعني انا طبعا مش بحصر الولايه في اشخاص، انا بس بدي ايه؟ عشان ما حدش يقول لك انت يعني الولاية خاصة، لا 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 خالص. أنا عايز أقول ممكن واحد والله أنت لا تأبه له، عارف رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر، ما هي دي الولاية. فمين عايز يقول إيه؟ أمال بقى الموالد والتهجيص اللي أنتم شايفينه ده بدع وضلالات ما أنزل الله بها من سلطان. يمكن أنا عملت سلسلة كاملة لو الشيخ أحمد فاكر لما كنا عملنا سلسلة اسمها فتاوى أزهرية في قضايا شائكة، كنت عملت سلسلة كده على اليوتيوب، جبت ما عملتش حاجة غير ان انا جبت فتاوى علماء الازهر في الموالد بس، يعني عشان ما حدش يقعد يقول لك انتوا جايبين دي من وراء البحار، لا احنا من جوه البحار اهو. جبت فتاوى كبار علماء الازهر حول القبور والاضرحة، كتيب يا ريت الاخوة تنزله من البي دي اف، اسمه كده فتاوى كبار علماء الازهر حول الاضرحة والموالد والنذور طبع الدار اليوسف. فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول انحرافات الطرق الصوفية، فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول الختان، فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول النقاب اللي هي القضايا اللي ايه الموجودة دلوقتي. تعرفين فتاوى كبار علماء الأزهر حول العلمانية، يا ريت يا اخوة تجيبوا الكتاب ده، هو تم جمع هذه الفتاوى في كتاب اسمه المنار المنيف من فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف. يا ريت يا ريت الإخوة تقرأ في هذا الكتاب. عشان نختم الدرس، قال ونصدق بكرامات الأولياء التي يجريها الله على أيديهم كما هو مأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وكما هو ثابت عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ونفرق بين الكرامة الإيمانية والخارقة الشيطانية التي قد يظهرها الشيطان على يد أوليائه من المبتدعة والدجالين ممن يلبسون على الناس. تلاقيهم عاملين في مسجد من المساجد هنا اخواننا في محافظه الدقهليه كانوا عايزين يهدوا المسجد ويبنوه، ففي مقام، تخيل المقام ده بقاله ايه، بقاله 50 سنه والناس بقى بتدفع وبتاع، فجم عشان يشيلوا المقام، فطبعا بيحفروا عشان يشيلوا الايه العظم. المفاجاه ان هم لقوا شكاره اسمنت. انا عشان بس مش عايز اقول اسم المسجد، والله العظيم وانا اقسم بالله وانا صائم ان القائمين على المسجد هم من قالوا لي. تخيل، احياؤنا لا يرزقون بدرهم وبالف الف ترزق الاموات، سبحان الله. قال ونفرق بين الكرامه الايمانيه والخارقه الشيطانيه، ومع هذا فان ثبوت الولايه للمؤمن لا يترتب عليه ان نعتقد فيه النفع والضر، صح ولا لا؟ هو من كان وليا فلنفسه ولا لغيره؟ لنفسه، صح ولا لا؟ ده النبي قال لفاطمه، يا فاطمه اعملي لا اغني عنك من الله شيئا، صح؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وعليه لا يجوز ان نعتقد فيه النفع والضر او ان نتوجه اليه بشيء من العبادات، فانه من ركع او سجد لحي او ميت او نذر لغير الله او طاف بقبر نبي او ولي او استغاث بهم في الشدائد وطلب من غير الله ما لا يقدر عليه الا الله، فانه يكون بكل فعل من هذه الافعال مشركا شركا أكبر لا يغفره الله إلا أن يتوب قبل الموت. ماشي أخوانا؟ طيب الكلام ده يقول لك أصل الجماعة الوهابيين اللي بيقولوا، طب وبتوع شيوخ الأزهر اللي بيقولوا الكلام ده، شيخ الأزهر، شيوخ الأزهر، شيخ عبد الجليل سليم والشيخ جاد الحق والشيخ محمود شلتوت اللي كانوا بيقولوا الكلام ده، دول برضو وهابيين؟ ده أنا بس عايز أديكم بس إن الناس دي هقول إيه، بس حسبنا الله ونعم الوكيل، مجموعة من الملفقة الذين يعني يزيفون للناس الوعي ولا يتقون الله فيهم. نختم درسنا، قال وكذلك التوسل بالأنبياء والأولياء لا يجوز، فإن التوسل مشروع وممنوع. بس خلي بالكم أخواننا، عشان في ناس يقولك إيه، يقولك أهل السنة بينفوا التوسل، لا كذب، أهل السنة بيثبتوا التوسل لله، نحن نتوسل إلى الله، بس التوسل نوعين، توسل مشروع وتوسل ممنوع. المشروع أن تتوسل إلى الله بالإيمان بالله ورسوله وبالأعمال الصالحة، مستند ذلك فاكرين الحديث الذين آواهم المبيت إلى إيه؟ إلى غار، فانحدرت الصخرة فإيه؟ فأطبقت عليهم فقالوا إنه لا ينجيكم الله إيه؟ إنه لا ينجيكم من هذا الكرب إلا أن تدعوا الله بصالح إيه؟ أعماله. طب التوسل بدعائه صلى الله عليه وسلم في حياته، أن تتوسل إلى الله تبارك وتعالى بدعائه في حياته، كما طلب الأعرابي من الرسول أن يستقي لهم، وكما طلبت الجارية السوداء، وكما طلبت الجارية السوداء التي كانت تصرع أن يعافيها الله، فخيرها بين الصبر والدعاء. وهذا التوسل بدعائه قد انقطع بموته صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في خلافة عمر. سيدنا عمر ليه ما توسلش بالنبي؟ ما راحش للنبي كده في قبره وقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك. ليه النبي ما عملش كده؟ ليه سيدنا عمر ما عملش كده؟ مش كان وهاب؟ لا، سيدنا عمر ما كانش كده. سيدنا عمر كان فاهم صح، فاهم إن التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يكون في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون فيه ولا يكون في مماته صلى الله عليه وسلم. وأما التوسل الممنوع فهو كل توسل بذات الأنبياء والأولياء وغيرهم كما هو معلوم، فلا يجوز لمسلم أن يأتي قبر ولي أو نبي ويسأله حاجة هو انت لما تطلب منه هو من هذا المقبور اللي هو بني ادم في الاول وفي الاخر انت كده مسلم صحيح الايمان؟ امال ربنا فين؟ يقول لك ما احنا بنعمل دول تكؤة وسط. هو انت يقول لك كده المثل المشهور بتاعه يقول لك هو انت ينفع تدخل على النظر على طول كده؟ لا ما ينفعش. امال تعمل ايه؟ تجيب وسط تدخل على الفراش والفراش يدخلك للايه للمدرسة. يبقى رقم واحد يقول لك كده، يقول لك تدخل على الفراش، وبعد ما تخش على الفراش تدخل على مين؟ ها؟ لا عند مدرس الالعاب اللي في الحوش، وبعد مدرس الالعاب يوديك لوكيل، يخلص الوكيل يوديك لايه للفراش بتاع النظر، تروح لفراش النظر وتقول له حك الدماغ حضرتك وشخبطت ولاغ حضرتك تخطيط عمراني لمستقبلنا في مصر والكلام ده، عشان يدخلك على النظر. ده في الدنيا مش في الاخره، ده قياس مع الفارق على طول. شو ما بتوع اصول يقول لك احنا بتوع الاصول وبيعملوا استعلاء، ده قياس مع الفارق. انت بتقيس ايه على ايه؟ انت بتقيس على ايه؟ ربنا بيقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب. انت قاعد تتفلسف ليه؟ فهمتم؟ فانا عايز تاخد بالكم معلش عشان المغالطات اللي بتتقال. وطبعا في رسائل مفرده عن انواع التوسل، التوسل الممنوع والمشروع. قال ويؤمن المسلم السني بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء والحكام أبرارا كانوا أم فجارا، لأنهم في الآخر مسلمين صح ولا لا؟ ونحافظ على الجماعة ونبذل النصيحة للمسلمين ونسعى إلى إقامة مجتمع الجسد الواحد الذي أمر به السنة. ومجتمع الجسد الواحد ده لا في طرق ولا في أحزاب ولا في جماعات ولا في أهواء، لا لا لا، ده مجتمع مسلم. وندعو إلى الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ونعتقد أن جماع الدين عقيدة صحيحة وعبادة خالصة وأخلاق فاضلة. قال ولا نجيز الخروج في الفتنة على الأمراء والحكام ما لم يصدر منهم كفر بواح، وهو الكفر الصريح الذي لا يقبل التأويل وعندنا فيه من الله برهان. طيب مين اللي هيقول ان الراجل ده كفار؟ عوام الناس ولا المتخصصين علميا في مسائل الاسماء والاحكام؟ ان دي مساله دقيقه صح. حلو. طيب وافتوا، خليها بقى في حته ثانيه، خليها البعد الثاني، انه افتوا بانه كفر، هل يجوز الخروج عليه؟ لا، احنا مش ما بنخرجش عليه عشان بنوليه، علشان يعني مش عارف اقولها بس ايه يعني بنطبل له، لا خالص، احنا ما بنخرجش عليه لان المفاسد التي ستعقب هذا الخروج اعظم من المصالح. واظن الحالة المصرية ام دجل صح ولا لا؟ ولا انا كلامي غلط؟ بس فانت لازم تاخد بالك من دي. ثم لان انت محتاج تاخد بالك ان انت لازم يكون عندك قدرة بعد إزاحته على إدارة شؤون البلاد بنفس الكفاءة وأفضل، صح ولا لأ؟ هو أنا هزيحه والناس تقعد تنطح في بعض وكل شوية عشرة يخرجوا مظاهرة ويقطعوا لك رمسيس وفاكرين أنتوا اللي كان بيحصل ويقطعوا، فالناس تقول لك ده كان يوم أسود صح؟ حلو. يبقى أنت لازم تاخد بالك من هذا المعنى. هتقول لي بس ده في نقطة إن بقى الجماعة الثوريين ما يعجبهمش الكلام ده، على دماغي ما يعجبوش، بس ده دين ودين مستند الى ادله. طيب هل معنى كده ان اهل السنه منافقون او مرجئه الحكام؟ لا خالص، اهل السنه واقعيين بس بيفرقوا بين جهاد الحناجر وبين الحقائق اللي هتحصل على الارض، فهو عايز يعيش الايه الواقع مش الاحلام كده. وصلت؟ اه. من الاخر احنا عايزين نعيش الواقع مش الاحلام عشان ما تاخدش بالقلم فيحصل لك اشكاليه كبرى كده. وصلت؟ ومعلش انا حبيت ابين الحته دي ليه؟ لان في ناس اول ما يسمعوا الكلام ده يقول لك اه وانت منهم. لا انت ما انتش فاهم. انت اللي مش فاهم المراد ومش فاهم ليه اهل السنه بيقولوا كده، لان التاريخ خير شاهد ان كل مره بيحصل خروج بالطريقه الفوضويه تجني الامه ويلات ذلك، صح ولا لا؟ وللاسف انه تم تجريف الامه فما عادش في كوادر كتير بتقدر تقوم ايه بالامر ده. واظن برضو الواقع كان خير وشهد. صح؟ وبعدين احنا ما وصلناش لدرجه ايمان ابو بكر قوي يعني اللي هنربط على بطننا حجر، ولا سيدنا بلال اللي هنربط على بطنك حجر علشان التمكين للاسلام، لا 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 خالص. ده الناس مع شويه قطع كهرباء سبوا بالدين، حصل. الناس مع شويه بنزين كان عندها استعداد ان هي، مش عايز اقول كلام بس يعني اظن انتوا كنتوا بتسمعوا، صح؟ طيب ده الواقع بقى، هنعمل ايه؟ هنعيش الواقع ولا الاحلام؟ انا بتكلم حقيقه بقى. ورغم ذلك لا نقر تبرير الظلم والاستبداد لهم ابدا. في فرق بين الاثنين كده، وصلت؟ هذه عقيده صافيه. اخر حاجه وقد ختمنا مجلسنا هذا والحمد لله، ودي نقطه اهم نقطه من وجهه نظري في الدرس ده، كيف تتحول العقيده النظريه الى واقع عملي. اخواننا العقيده ليست متونا تردد، احنا عايزين نتحول الى رجل عقائدي. الرجل العقائدي ده رجل مواقف مش رجل كلام، وصلت؟ طيب سريعا معلش بلا تعليق بقى، عشان نوصل لدي لازم نفهم ان التوحيد شجره، هذه الشجره لابد من تعهدها بالسقيا والزرع حتى تنمو. كيف نتعهد قلوبنا حتى ينمو فيها التوحيد؟ واحد، الاجتهاد في تصحيح النية عند دراسة كتب العقيدة. انت بتدرس ليه؟ مش عشان اعمل مناظرة مع الاشاعرة والصوفية، انا بدرس عشان انجو. اثنين، محاولة تفعيل القضايا العقدية وربطها ربطا وثيقا بما يعرض للمرء في قضايا دنياه، وبالتالي يزداد الحافز لفعل الخير والانتهاء عن فعل الشر. دايما كل موقف من مواقف الحياة حاول ان انت تمرره على فلاتر العقيدة، هتلاقي له جزء عقدي. يعني مثال، عارفين أزمة المية اللي احنا الأزمة بين مصر وأثيوبيا؟ الأزمة دي من ورائها اليهود الكيان الصهيوني المغتصب لعنة الله عليهم وعلى من ولاهم، ماشي؟ طب ده ليه؟ في جزء منه مصلحي سياسي وفي جزء عقدي عند اليهود. انتوا مش فاكرين لما كانوا بيقعدوا يقولوا شعارهم زمان مدوا دولة إسرائيل من الفرات الى النيل؟ ليه بيقولوا من الفرات للنيل؟ لان في جزء عقدي في العهد القديم اللي هم بيتدينوا به بان دون نوع من انواع التمكين لشعب الله المختار. كده وصل؟ يبقى حتى يبقى انت لازم تاخد بالك لما تيجي تقاتل عدوك ما تتجردش من سلاح العقيده، لان هو اصلا بيحاربك عن ايه؟ عقيده. الاجتهاد في اصلاح القلب والمحاسبه الدائمه للقلب والنظر في احوال القلب من حيث تمام الخضوع وتمام الانقياد وتمام التسليم وتمام الخوف وتمام التعظيم وتمام الرجاء وتمام الانابه وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى. العبادات القلبيه، معلش يا ريت الاخوه يبقوا يقراوا رساله اسمها التحفه العراقيه في الاعمال القلبيه لشيخ الاسلام ابن تيميه. احنا محتاجين نصلح الحته اللي جوه دي، دي نقطه مهمه جدا. كذلك لابد وأن يتعلم الإنسان مدى تجرد القلب لله ومدى تعلق القلب مع الله سبحانه وتعالى، لأنه كلما ازداد تعلق القلب بالرب سبحانه وتعالى عن طريق الخوف والمحبة والتعظيم والرجاء والتصديق والإيمان الصادق بوعد الله ووعيده، على قدر ذلك تظهر الآثار السنية المباركة على الجوارح. أيضا من أسباب النجاة ونجاة القلب بالتوحيد الاجتهاد في فعل الطاعات رغبة فيما عند الله، وترك المعاصي خوفا ورهبة من عقاب الله. التفكر في ملكوت السماوات والأرض، معرفة أسماء الله وصفاته وآثار ذلك. أخوانا أنت بتؤمن باسم الله الودود، أثر الإيمان ده عليك إيه في حياتك؟ اسم الله الرقيب أخبارك إيه في خلواتك؟ بتتفرج على مقاطع وحاجات من دي ولا تتقي الله؟ لازم تفعل ده في حياتك. معرفة قراءة القرآن بتدبر وتفهم لمعاني الآيات، التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، إدمان الذكر على كل حال، إيثار ما يحبه الله تعالى عند تزاحم المحاب، التأمل في نعم الله الظاهرة والباطنة ومشاهدة بره وسبحانه وإنعامه على عباده، انكسار القلب بين يدي الله، الخلوة بالله وقت نزوله في النزول الإلهي. مش أنت تؤمن بأن الله يتنزل يا عم الشيخ؟ تخلو بالله بقى، يتنزل إليك بتصلي مش إليك بتفرج على أفلام ومسلسلات وقاعد تضيع وقتك. الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله من الشواغل، ترك فضول الكلام والطعام والخلطة والنظر، الاجتهاد في اتباع رسول الله ظاهرا وباطنا، محبة الناس محبة الناس ومحبة ما يحبه الإنسان لنفسه، سلامة القلب من الغل للمؤمنين والمسلمين، وسلامة القلب من الحقد على المسلمين، وسلامة القلب من الحسد والكبر والغرور والعجب، والرضا بالعمل، الرضا بتدبير الله سبحانه وتعالى للإنسان، الشكر عند النعم والصبر عند النقم، كثرة الاستغفار والأوبة عند ارتكاب الذنوب، الاجتهاد في صلة الرحم، إطابة المطعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد الشمولي. وبهذا يتحقق للإنسان التوحيد، وبهذا يتحقق للإنسان التوحيد. التوحيد يتم تحققه عن طريق العلم بالتوحيد، اللي احنا نعرف التوحيد الاعتقاد القلبي الذي تظهر آثاره على السلوك. ثلاثة، الانقياد، الانقياد لله ورسوله. أربعة، تعلم التوحيد ودعوة الناس إلى التوحيد. خامسا، محبة أهل التوحيد والاجتهاد في مجالستهم والاستفادة من كلامهم وسمتهم والذود والدفاع عنهم، مش إن أنت تسلمهم كده لأعداء التوحيد. ربط خامسا، سادسا، ربط القضايا المعاصرة بالتوحيد، بغض أعداء التوحيد كالشيعة الرافضة وكهؤلاء الدراويش الذين يسيئوا لسمعة الإسلام وكالعلمانية وكالإباحية، كل هؤلاء في بوتقة واحدة الآن، وإن تفاوتوا في المنازل والمراتب، وده من الإنصاف، إلا أنهم جميعا للأسف متفقون على بغض أهل التسنن. ثامنا، جمع كلمة التوحيد، كلمة الأمة على أساس التوحيد. لو حققنا التوحيد بالطريقة الشمولية اللي أنا قلتها، هنفوز في حاجتين في الدنيا والآخرة. في الدنيا هنوصل للي احنا عايزينه، معرفة الله، استقرار معرفة الله في القلب، ما يحصلناش إلحاد ولا ريب ولا شك، راحة النفس واطمئنانها، تواضع النفس الموحدة، اليقين والثقة بالله، اليقين بنصر الله، تفريج الكروبات، الحزم والجد، التحرر من عبودية الخلق، محدش له حاجة عندي، ده ربنا بس هو اللي خلقني، ينير القلب، التوحيد ينير القلب ويعلم الإنسان الإنصاف ويوقف في نفسه الحيرة ويشعره بأنه في أنس الله. وفي الآخرة أبشر، فإن شاء الله تبارك وتعالى أنت من أهل الجنة، فالجنة مضمونة بغير حساب لأهل التوحيد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منه. المجلسين، المجلس ده والمجلس اللي قبله، أظنهم مجلسين مهمين جداً، ياريت نقرأهم كويس، ياريت ان احنا نذاكرهم، ياريت نطلع أدلة القرآن والسنة. احنا اتفقنا ان عقيدتنا دي مستنبطة من القرآن والسنة، ياريت نطلع أدلة القرآن والسنة على كل شيء من اللي احنا قلنا ده. لو في حد عنده استشكالات، عنده اعتراضات، لو حد عنده شبهات، مفيش مانع بحيث ان احنا نتناقش فيها، عشان لما نبدأ ان شاء الله بعد ان شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى نحاول نستأنف سريعا بقية الكتاب، نمر عليه سريعا، ثم يكون اختبار إن شاء الله فيه. أسأل الله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، اللهم أمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين.